بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 31 من دروس شرح هذا الكتاب، ولازلنا في الأبواب التتعلق بحقوق الجار. وقبل البدء بالحديث الأول، هناك تنبيه. لا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت حديث واحد فيه حكم من الأحكام أو أدب من الآداب، ينبغي على المسلم أن يهتم ويعمل بهذا الحديث، ولو حديث واحد في مسألة واحدة. فإذا كان أكثر من حديث، 10 أحاديث في مسألة واحدة، هذا يدل على أهمية هذه المسألة، هذا الحكم أو هذا الأدب من آداب الإسلام. فما بالكم ولو كان أكثر من 30 حديث جاءت في مسألة من المسائل. إذن هذا أمر مهم جدا. فمسألة السترة في الصلاة ورد فيها أكثر من 30 حديث في الأمر باتخاذ السترة أثناء الصلاة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم، ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم، وحرصه صلى الله عليه وسلم على اتخاذ السترة في السفر وفي الحضر، وأمره بذلك في أكثر من حديث، يدل على أهمية هذه المسألة. ولذلك قال كثير من أهل العلم: واجب، فرض على المسلم إذا صلى أن يتخذ سترة أمامه، واجب عليه. إذا لم يتخذ سترة الصلاة صحيحة، لكنه يكون آثم. لماذا؟ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لأنه وقع في النهي، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، لا يصلين أحدكم، نهي، لا تصلي إلا إلى سترة، وليدنو منها، تقرب منها، ما تكون السترة بعيدة، مسافة السترة 3 أذرع كما جاء في الأحاديث وكلام أهل العلم. فهذه الأوامر تدل على أهمية اتخاذ السترة في الصلاة في أي مكان، في المسجد أو في البيت أو في الصحراء أو في الطريق أو في المكتب أو في أي مكان، اتخاذ السترة في الجماعة أو في الصلاة المنفرد، للرجل للمرأة، أحاديث عامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي، أمر. فنحن مسلمون، يأتينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نهتم ونفعل ونأتمر بهذا الأمر. ونهانا عن الصلاة بغير سترة، إذن لا نصلي إلا بالسترة، لأنه نهانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نصلي لغير سترة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة لا يقطع الشيطان صلاته. شوف، هذا تأكيد على أهمية السترة. إذا ما صليت إلى سترة، صليت هكذا بدون أن يكون أمامك عمود أو عصا أو جدار أو أسطوان هذه التي في المسجد، أو إنسان أمامك أو حيوان أمامك، المهم طاولة، تتخذ سترة. إذا ما اتخذت، يقطع الشيطان عليك صلاتك، يقطع يعني ينقص أجرها. أنت تتعب نفسك وتكبر وتخشع في صلاتك وتتلو القرآن وتسبح أجور عظيمة، يأتي الشيطان يحبط هذه الأجور منك، يقطع صلاتك. فأمر الستره ليس أمر من القشور كما يقول الأفكار أصحاب الأفكار أو المفكرون أو من مما يدعون بالإسلاميين هكذا، لا تهمهم هذه الأشياء، يقولون هذه قشور. لا، نقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أكثر من 30 حديث، رغب في اتخاذ السترة أثناء الصلاة للرجل والمرأة، بل كان هو حريص صلى الله عليه وسلم على اتخاذ سترة. هذا فقط تنبيه، أما الكلام عن السترة وأحكامها ومقدارها، ارتفاعها ذراع وطولها، هذه تحتاج إلى محاضرة أو تحتاج إلى الكلام عنها في درس الفقه، في درس الفقه. لكن هذا فقط تنبيه أن نحرص على اتخاذ السترة في الصلاة لأنها من الواجبات. ليش؟ لأن الشيطان يقطع عليك صلاتك، هذا دليل على الوجوب، بالإضافة إلى الأمر، الأمر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. فنسأل الله يعيننا وإياكم على العمل بما أمر الله وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب ما نهانا الله عز وجل وما نهان عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الأول.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب لا تحترن جارة لجارتها ولو فرس مشاك. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أنها قالت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحترن امرأة من كن لجارتها ولو راع شاة محرك. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبول عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس مشاة.
نعم، هذان حديثان في مسألة الهدية للجيران. لا تحتقر شيء، لا تقول هذا الشيء ما يسوى، هذا الشيء يمكن يردون الجيران، هذا الشيء يمكن يستهزئون يستصغرونه، لا يهمك هذا الأمر. قد يكون هذا الشيء القليل الذي ترسله لجيرانك يكون سبب لدخولك الجنة، بل هذا من الإحسان إلى الجار. وهذا الحديثان فيها بيان لا تحقرن امرأة، يعني لا تستصغر الإحسان إلى الجيران إلى جارتها ولو كراع شاة محرق. شوف، يعني هذا كان في حالة فقر، هذا يؤكل، يأكلون الناس، لكن أنا اليوم أحد يأكل هذا الشيء. الكراع هو اللي تحت الركبة من الشاة، اللي تحت الركبة من الساق، هذا يسمى كراع، هذا يأكلون الناس، شيء من ليس عظم، شيء من اللحم والشحم فيه، يسمى كراع، هذا يأكلونه ويشونه وفيه فوائد صحية، لكن أكثر الناس يرمونه ما يأكلونه. المهم في هذا الحديث والحديث الثاني أيضا ولو فرسا شات، الفرسن هو نفسه الكراع للشات، أو الفرسن هو ما تحت الحافر، أيضا أشياء تؤكل هذه لكن يأكلها الفقراء، لكنها دليل على أنها أشياء حقيرة، أشياء قليلة، أشياء يمكن ما تسوى شيء، ما لها قيمة، ولذلك يرمونها الناس أكثر الناس. لكن عند أهل الفقر لا، هذه يأكلونها وهي مهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بالمثال ولو كراع شات ولو فرسن شات، هذا فقط لبيان القلة في الهدية، ولو كانت هذه قليلة جدا، ولو 10 تمرات، شوف، ولو 3 برتقالات مثلا لجيرانك، ولو تفاحة واحدة، شوف، كلها لا تحقر، اهدي لجيرانك ما تستطيع، ما تستطيع. إذن فيه الإحسان للجيران ولو بأقل القليل حسب استطاعة الإنسان، فيه الحظ على الهدية الصدقة بين الجيران ولو بالقليل، ولو بالقليل من غير تكلف ولا تصنع ولا مشقة. وهذا يدل على عظمة الإسلام، لأن بأشياء قليلة يحث الإسلام على التواصل بين المسلمين وبين الجيران، تواصل خاصة الجيران الذين لهم حقوق أكثر من غيرهم من المسلمين بعد الأرحام، بعد الوالدين والأرحام حقوق الجار كما مر في الدروس السابقة وهذا الدرس. إذن هذا الحديث الأول في سنده ضعف، في سنده ضعف لكنه صحيح، السند فيه ضعف لكنه حديث صحيح. ليش؟ لأن الحديث الذي بعده نفس لفظ تقريبا وهو في الصحيحين، ثاني الحديث الثاني في الصحيحين في البخاري ومسلم، فالحديث صحيح ما في شك فيه، لكن سند الحديث الأول فيه ضعف فقط. فالحديث صحيح، قال البخاري: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات. الفرسن هو الظفر، الظفر، والظفر قد ما يؤكل لكن يستخدم في أشياء قديما كان يستخدمونه مثل السكين، يقطعون فيه الأشياء والفواكه واللحوم، هذه الأظفار إذا كبرت. وهذا مجرب الآن، لو تشوف لو هذا أحد مثلا من الأغنام أو الخروف مثلا إذا طال الظفر وقطعته تشوف أحد ممكن يقطع لك اللحام، يقطع الفاكهة، يستخدم فتهدي جارتها ولو هذا الظفر، فرسن الشات، فرسن الشات هذا ظفر. فالحث على الهدية ولو كانت حقيرة. قال: لا تحقرن جارة لجارتها، باب لا تحقرن، يعني هذا معناها لا تستصغر الإحسان إلى جارتها ولو تهديها فرسن شات، فرسان شات ظفر عظم يستخدم في القص وفيه لحم قليل أيضا ممكن. والآن من الناس هذه العظام ما يرميها، يفورها ويكون شوربة وتكون فيها فوائد صحية كثيرة للجسم، لكن أكثر الناس ما يعرفون. بل من اللحامين إذا رحت تقول له أعطني كيلو عظام، 4 كيلو عظام فقط، يبيعك موجودة والناس روح تشتري لأن فيها فوائد. فلا تقولون كراع شات أو فرسن شات ما في فائدة، شو تستفيد الجارة؟ لا، في فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. فالحديث الأول قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك، مالك الإمام، عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي، هذا عمرو مقبول، عن جدته، هو يروي عن جدته، هو جدته اسمها حواء بنت يزيد، حواء بنت يزيد، يمكن أول مرة تسمعون أحد يسمي حواء، لكن لا، هذه سمت هذه من التابعيين، من بل هي يعني صحابية، لأن قالت لي قال لي رسول الله، هي الجدة هذه، لكن هي غير معروفة، هذا السبب يعني في هذا الحديث. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو السبب الضعف عمرو بن معاذ، ليست الجدة، جدة صحابية، جدة صحابية لابد من استدراك هذا الأمر، صحابية معروفة، حواء بنت يزيد، حواء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها، معروفة رضي الله عنها، قالت تروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نساء المؤمنات، توجيه خاص للنساء، لا تحقرن امرأة من كنا لجارتها، لا تستصغر الإحسان والهدية ولو كراع شات محرق. ما عرفنا الكراع إلا ما دون الركبة من الساق، والمحرق يعني محترق، وهذا صفة للكراع، محرق، ولو كراع شات محرق، محرق، هذا للقلة. يا نساء المؤمنات، إذا قلنا مثلا يا نساء، يا نساء المؤمنين، زوجات المؤمنين، يا نساء المؤمنين، لكن في اللغة هذا واضح وعادي جدا ومقبول، لأن هنا يا نساء المؤمنات على سبيل الإضافة، على سبيل الإضافة، لا ليس على سبيل النسبة، لا على سبيل الإضافة،
إضافة إلى الصفة، نساء صفاتهم مؤمنات، فهي نساء المؤمنات إضافة إلى الصفة. مثل يوم يقول مثلا مسجد الجامع، مسجد الجامع، جامع يعني تصلي صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، فهذا أيضا من الإضافة على سبيل الإضافة، وهذا لا بد منه. ليش؟ لأن الصحيح هن نساء المؤمنين، لسنا نساء المؤمنات، وهذا من باب الإضافة في لغة العرب، إضافة إلى الصفة. وجاء عند الطبراني نفس الحديث يا نساء المؤمنين، فهذا يزيل الإشكال. قد يكون منكم حد يستشكل عليه من ناحية اللغة يا نساء المؤمنات، فهذا هو التوجيه، أن هذا على سبيل الإضافة، بل جاء عند الطبراني يا نساء المؤمنين. هذا الحديث قالوا صحيح لغيره، في سنده ضعف لكنه هو صحيح. لماذا؟ للحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، قال البخاري حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات. هنا يا نساء المسلمات، ولا فرق إذا قلت يا مسلم أو يا مؤمن أو يا نساء المسلمات يا نساء، لا فرق، لأن إذا قلت إذا جاء يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين أسلموا، فإذا جاء الوصف بالإيمان هو نفسه الإسلام، وإذا جاء وصف بالإسلام هو نفسه الإيمان، واضح؟ هذا هو الصحيح، إلا إذا جاء في نفس السياق ذكر المؤمنين وذكر أو ذكر الإيمان وذكر الإسلام، هنا يختلف الإيمان المعروف والإسلام الذي هو فيه العمل. لكن إذا جاء في القرآن أو السنة يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين أسلموا، واضح؟ هذا الذي لا بد من تنبيه، يا نساء المسلمات مرتين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات. إذن هذا الحديثان في مسألة عدم احتقار الهدية، عدم استصغار الهدية، عدم استصغار الإحسان إلى الجار ولو بأي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في كثير من الحديث أهمية الحفاظ على الجوار ورعاية الجار، وأن أداء الحقوق للجيران هذا من الأشياء الأمور العظيمة في دين الإسلام، في دين الإسلام. وجاء أيضا الأحكام في مراعاة حق الجار، وأيضا الوعيد في من لم يعطي الجار حقه، وعيد تهديد، وكما مر معنا، وكما جاء أيضا في ما يتعلق بأذية الجيران وأنه من كبائر الذنوب في درسنا السابق. كف الأذى عن الجيران من أسباب دخول الجنة، مجرد أنك لا تؤذي جارك بس يسلم منك الجار، هذا سبب لدخولك الجنة. هذا بيان عظمة الإسلام، أن الإسلام يراعي مصالح الناس، يراعي كل ما يؤدي إلى المحبة بين الناس وبين الجيران، والأخوة والتعاون وحسن الظن والإحسان بأنواعه، ويحذر مما يؤدي إلى العداوة بين الناس والبغضاء. ولذلك نهى عن أذية الجار، بل اعتبر من أذية الجار من كبائر الذنوب. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وجاء الوعيد بالنار للمرأة التي تؤذي جيرانها، رغم أنها كانت تقوم الليل وتصوم النهار، لكن قال هي في النار، قال هي في النار. هذا بيان فيه تأكيد حق الجيران. وجاء في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيكون من الورثة، من التأكيد، هذا كله تأكيد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الذي يحسن إلى جيرانه وهؤلاء الجيران يحبونه، يشهدون له بالخير، فإذا مات وشهدوا له بالخير يدخل الجنة، يكون سبب المغفرة الذنوب إذا شهدوا له بالخير. جاء في ذلك بعض الأحاديث أن إذا مات وشهد له جيرانه الأقربين، شهد عدد قليل من الجيران شهدوا له بالخير، فهو من أهل الجنة، صحت في ذلك الأحاديث.
بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلامة للخيرية في هذا الجار أن يثني عليه جيرانه بخير. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت، وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ كيف أعرف أن أنا من المحسنين أو من المسيئين؟ كيف أعرف يا رسول الله؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1327. شوف، يعني يسأل عن نفسه: كيف أعرف يا رسول الله أنا أحسنت، يعني أنا من المحسنين أو أنا أسأت؟ إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت. شوف، هذا يشهدون لك. لذلك الإحسان إلى الجيران يورث المحبة، ويكون سبب أيضا أنك تكون بهذه الصفة، تكون مع المحسنين، مع المحسنين الذين الله عز وجل يرحمهم في الدنيا وفي الآخرة. ويأتي سؤال أحيانا، يأتي بعض الأشخاص يقول: قد يكون جاري يعني من أهل الشر، غير صالح، بل قد يكون الجار غير مسلم، بل قد يكون هذا الجار معاند مؤذي، ماذا أفعل؟ يقول لك الإسلام: أدي حق الجار ولو كان مؤذيا، ولو كان كافرا، ولو كان فاسقا، أدي حق الجار، لا يمنعك حاله من أداء الحق. فإذا أحسنت حقا وصدقا لجيرانك فقد قمت بهذا الواجب الذي عليك، بهذا الواجب الذي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سابق، لما ذبحت الشاة قال لغلامه بن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أهديت لجارنا اليهودي؟ هل أهديت لجارنا اليهودي من هذه الشاة؟ هذا دليل على الحرص، حتى أن الجار الغير مسلم أيضا له حق، له حق بالهدية والإحسان، والإحسان إليه. قد يكون هذا السبب منك أنت يا مسلم، في سبب لتأليف قلبه وحبه للإسلام ودخوله الإسلام. وإذا ما كان هذا، يكون على الأقل في كفر شره عنك وعن الإسلام إذا أحسنت إليه. فالواجب أن نحسن أخلاقنا مع المسلمين ومع غيرهم، ما دوم في بلادنا ومعنا معهم عهد وإقامة، لهم حقوق، فمن حقوقهم إذا كانوا جيرانك أن تحسن إليهم، أن لا تؤذيهم. شوف عظمة الإسلام، لو علم الناس عظمة الإسلام وعرفوا هذه الآداب لدخلوا في دين الله أزواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. لكن للأسف أن أكثر المسلمين ابتعدوا عن دينهم، ابتعدوا عن هذا الإسلام العظيم، فتأثر الآخرون وامتنعوا عن دخول الإسلام. بل من المسلمين من خرج من الإسلام بسبب تصرف بعض المسلمين. لكن الأخلاق نحتاجها، مثل هذه الدروس مهمة للناس، دروس الأدب والأخلاق. المسلمون بحاجة، بحاجة لهذه الأخلاق، وهذه الدروس هي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام فلان وفلان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل شيء من ربه سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم عز وجل. فعلينا أن نهتم بما يتعلق بما في هذا الدرس ومن غيره أيضا من أداب الإسلام، ومن ذلك حقوق الجيران، أداء حقوق الجيران ولو كانوا من الفساق، ولو كانوا من غير المسلمين. أدي الحق أنت الذي عليك، واجب عليك أن تؤديه، أدي الواجب حتى لا تسأل يوم القيامة، وحتى تثاب على أداء الواجب هذا الذي عليك، على هذا الإحسان. هذا أمر مهم نحتاجه كمسلمين، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته.
قال رحمه الله: باب شكاية الجار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني،
فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذين. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزيه. فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك.
في ناس ما يفيدهم إلا هذا يعني يؤذيه لكن يجد التوجيه الصحيح من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بخلقه يعطيه العلاج. هذا مؤذي ما مش قادر يصبر عليه وراح يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بابه شكاية الجار. يقول البخاري باب شكاية الجار، يعني هل يجوز أن تشتكي على جارك إذا أذاك ونصحته وآذاك واستمر في الأذية صرت ما تأمن على نفسك ولا على عرضك ولا على مالك ولا على سيارتك ولا على أي شيء، خايف منه ليل ونهار من أذاه، فيجوز تشتكي عليه عند ولي الأمر أو عند الجهة المختصة؟ هذا الحديث يدل على الجواز، يجوز أن تشتكي عليه، من حقك إذا كان يؤذيك ونبهته ونصحته فتشتكي عليه، لأن فيه ولي أمر في جهة مختصة تمنع أذاه عنك، يستدعونه ويأخذون عليه تعهد أنك لا تفعل هذا الشيء مرة أخرى، هذا أمر معروف في بلاد المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه الحكم الشرعي، يجوز ولا لا؟ يجوز أشتكي ولا لا؟ يجوز، لأن هذا الصحابي راح اشتكى والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحل. حديث صحيح أو حسن صحيح، رواه أيضا أبو داود في السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني، كثير من الناس ما يعرفون شيء عنه، شيخ البخاري إمام أبو الحسن علي بن عبد الله المديني الحافظ العلم الإمام الجبل الثبت. سمعتم هذا الفاظ تعديل في شخص من الأشخاص يا طلبة العلم؟ هكذا جاء في سيرته علماء جرح التعديل من أهل السنة من علماء الحديث، قالوا الحافظ العلم الإمام الجبل الثبت أبو الحسن علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري إمام من أئمة الإسلام ومن أئمة الحديث، حتى أن تلميذه الإمام البخاري يقول ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني، يعني ما شفت نفسي صغير في العلم إلا يوم يكون علي بن المديني في المجلس أنا احتقر نفسي، ما عندي شيء من العلم. انظروا كلام البخاري رحمه الله، أخرجه ابن عدي في كتاب الكامل في ترجمة البخاري في المجلد السادس 284. من أراد يقول البخاري ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. هذا الشيخ الإمام، أكثر الناس والمسلمين ما يعرفون أئمة الإسلام، هذا إمام من أئمة الإسلام حافظ يحفظ الرواية ما يزيد ولا ينقص، إذا يا الحديث يا السند يحفظ السند ويحفظ الحديث ما يزيد ولا ينقص، علم معروف عند علماء الأمة علماء الحديث، علم الجبل المرتفع فوق يبين على جبل في المنطقة يبين من بعيد، هكذا هو علم إمام ما تحتاج شرح، جبل ثبت يتثبت مما يروي. هذا شيخ البخاري. قال حدثنا صفوان بن عيسى أيضا ثقة. قال حدثنا محمد بن عجلان لا بأس به في الرواية. قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أغراضك طلعها في الطريق، فإذا سألوك الناس ليش أخرجت أغراضك قلهم جاري يؤذيني فقط. فانطلق فأخرج متاعه
بس أخرج متاعه خارج البيت في الطريق، اجتمعوا الناس عليه، هذا الرواية، اجتمع الناس عليه قالوا ما شأنك، ليش تفعل هذا الفعل؟ قال لي جار يؤذيني، وأخذ توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل شيء من عنده لا. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، هذا في الرواية الأخرى. فجعلوا يقولون الآن، يعني روايتان في رواية واحدة بنفس السند، الناس لما شافوا الشخص هذا أخرج متاعه أغراضه خارج البيت، ويوم يسألونه يقول جاري يؤذيني، أكثر الناس جهل عندهم، عندهم عاطفة، شو هذا الجار المؤذي الله يلعنه الله، شوف قاموا يدعون عليه على الجار المؤذي الله ما لعنه. طبعا لا يجوز اللعن، لا يجوز، لكن من الجهل من الناس هكذا أخذت العاطفة بسبب، لكن اللهم اخزه، اللهم لعنه اللهم اخزه. فالخبر وصل للجار المؤذي، الناس يلعنونك، الناس يدعون عليك، تاب ترك الأذية، يا عند الجار قال أرجع إلى منزلك، فوالله لا أذيك، ما دام أن أذيتك تكون سبب للعنة الناس ودعاهم عليك، خلاص ما أذيك بعد اليوم، ما أذيك. شو العلاج؟ طبعا هذا في أيامهم، الآن تقدر تسوي هذا الشيء، ليس بالأمر الهين، طلع ثلاجة وطلع الغسالة برا البيت، ما ينفع هذه الأيام، ما ينفع. قد يكون في القرى في المدن ممكن، لكن الحمد لله في بلادنا فيه ناس يأخذون حقك، في جهات ممكن تذهب لها وتأخذ حقك، واضح، في قانون، في نظام، بلادنا الحمد لله مثل، ليس مثل كثير من البلاد، فوضى ممكن يكون هذا الحل، لكن في بلادنا والحمد لله رب العالمين، نحمد الله على النعمة، نعمة الأمن والأمان والنظام المحكم اللي يضبط أحوال الناس وتصرفاتهم، هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل. المهم يجوز أن تشتكي على جارك، هذه خلاصة الحديث.
قال رحمه الله حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه.
نعم، مثل الحديث السابق، هذا حديث حسن صحيح، هذا حسن صحيح في سنده ضعف، لكن الحديث حسن صحيح، له شواهد، ورواه الحاكم في المستدرك أيضا والبيهقي في السنن، فالحديث موجود. قال البخاري حدثنا علي بن حكيم الأودي ثقة صالح قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله القاضي، شريك ابن عبد الله قاضي، لكنه سيء الحفظ يعني في الرواية، هكذا الناس يتفاوتون في الفهم وفي الحفظ، هذا تفاوت الحفظ وقوة الحفظ، هذا نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة لا يؤتاها كل إنسان، في من الناس ينسى كثير، في من الناس ما يضبط، في من الناس ذكرت في سيرهم كابن عباس رضي الله عنه وغيره من أئمة الحديث، إذا حضر المجلس يسمع ما يكتب، يسمع الشيخ يذكر 20-30 حديث، خلاص حفظها بدون كتاب بدون شيء، يرويها ويروح البيت بعدين يكتب في البيت، يتذكرها ويكتبها كاملة ما يزيد ولا ينقص. ومنهم من ألقيت قصيدة 100 بيت أو أكثر بعدين قالها كاملة رجعها وما يعرفها سابقا، حفظ، في ناس الله أعطاهم الحفظ، هكذا في روايات الحديث، في من الناس إذا حضر مجلس علم ما يجيب أوراق ولا يجيب قلم ولا يجيب، يحفظ كامل، حتى بعض المحدثين كان يحفظ، أحد من كبار الحديث أظنه شعبة بن الحجاج أو غيره، فقال إذا ذهب السوق، طبعا السوق فيه أحيانا غناء وفي كذا، كان يغلق، ليش؟ لأنه بيحفظ الغنية هذه اللي موجودة في السوق، بيحفظها لأنه حافظ،
أي شيء يسمعه يحفظه ما ينسى، فحتى ما يحفظ يغلق أذنه هكذا ويمشي بالسوق يقضي حاجته ويطلع، يطلع من السوق. ففي ناس الله عطاهم، في من الناس هذا شريك عالم وقاضي معروف، وشيخ الشيخ الإمام الشافعي شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي إلى آخرها من كلام الشافعي شعر الشافعي. فوقيع أو شريك، شريك أيضا شيخ الشافعي غير وقيع، هذا شريك أيضا شيخ الشافعي. المهم أنه كان سيء الحفظ، هو سبب ضعف الحديث أو أن الحديث حسن أو حديث في سنده ضعف، لكن حد شهد لشريك في الرواية من الرواة الآخرين فصار الحديث حسن صحيح. هذا الكلام في السند. قال عن أبي عمر عن أبي جحيفة، أبو جحيفة صحابي اسمه وهب بن عبد الله رضي الله عنه، وهب بن عبد الله هو أبو جحيفة، أبو جحيفة قال شكى رجل أظنه من المؤذنين، أبو جحيفة من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو جحيفة وعبد الله بن أم مكتوم وبلال وثالث ورابع وخامس من مؤذنين، هذا أبو جحيفة لأن في أحاديث له في الأذان. قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارة، قال أحمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه يعني يسبه، فجعل كل من مر به يلعنه يسب هذا الجار المؤذي. فجاء الآن الجار نفسه جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لقيت من الناس يا رسول الله الناس يلعنوني، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم. انتبه يعني لا تتسبب إن بفعل الناس يلعنونك، انتبه، فإذا الناس كلها تلعنك إذن الله يلعنك أيضا، انتبه لهذا. هذا كلام النبي، لعنة الله فوق لعنتهم، فوق لعنة الناس. إذا كان الناس يلعنون شخص لسوء فعله لأذيته للناس فالله عز وجل يلعنه أيضا مع لعنة الناس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن صحيح. ثم قال للذي شكى كفيت، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص كفيت، يعني هذا الشخص تاب خلاص لن يؤذيك بعد اليوم، لن يؤذيك بعد اليوم، لأن يعني عرف خطورة الأمر، ما كان يعرف أن أذية الجار تصل إلى هذه اللعنة، تصل إلى هذا الإثم العظيم أنه من كبائر الذنوب. فشوف أذية الجيران تسبب في لعنة الله عز وجل لهذا المؤذي، فالأمر خطير. ينتبه الإنسان إذا ما يستطيع يحسن لجيرانه يكف أذى، كف أذاك فقط، وكف الأذى هذا يكون أيضا من حق الجار، بل قد يكون سبب لدخولك الجنة إذا كفيت أذاك عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبين هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الرجل وهو مقام رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بي؟ قال قد رأيته، قال نعم، قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا.
هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله. وأما عن الوصية بالجار فهي ثابتة في أحاديث صحيحة كثيرة، في آخر الحديث، آخر هذا الحديث الضعيف، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا، أنه سيورثه، هذا حديث في الصحيحين، في آخر الحديث صحيح، لكن هي القصة لا تثبت، القصة ضعيفة، القصة ضعيفة. وسبب الضعف يقول الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد، الفضل ضعيف، لكن جملة الوصية بالجار وبعض القصة صحيحة. ذكر هذا في من أراد يرجع إلى التخريج في إرواء الغليل صفحة 891 أو حديث 891 إرواء الغليل. هذا من أراد يعرف الحديث وسبب ضعف الحديث. القصة لا تصح، القصة لا تصح، ولذلك لا نشرحها لأنها لا تصح، لكن يكفينا أن آخر الحديث صحيح، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا، هذا صحيح لا شك.
قال رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك.
إلا هلك. باب من آذى جاره حتى يخرج، يعني مثل ما سبق مثل الحديثين. هنا في الحديث يوجد عملان يترتب عليهما عقوبة شديدة، وفي الحديث حتى يخرج يعني في الحديث حث على إزالة الهجران، يعني عدم المقاطعة، عدم الكلام مع الجار، مقاطعة الجار لأجل الدنيا، سبب من أسباب الدنيا صار بينه وبين جاره سوء تفاهم فقاطعه، خلاص قطع الكلام وقطع العلاقة معه، واضح؟ هذا لا يجوز. هنا جاء الحديث حديث صحيح، جاء هذا الحديث وهو حديث صحيح، وهو في صحيح الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد للألباني رقم 94. المهم حديث صحيح. قال البخاري: باب من آذى جاره حتى يخرج، يعني حتى يخرج من بيته يتحول مكان ثاني. قال حدثنا عصام بن خالد الحضرمي أبو إسحاق ليس به بأس، قال حدثنا أرطأة أو أرطات ابن المنذر، أرطات ابن المنذر هذا اسمه أبو عدي، أرطات ابن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول، ثوبان رضي الله عنه قال: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما، يموت واحد منهم، يتصارمان يعني يتقاطعان، يتهاجران، يقطعان الكلام بينهما هذان الرجلان فوق 3 أيام لأجل أمر من أمور الدنيا، لأن جاء بالحديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أكثر من 3 أيام، أي سوء تفاهم ممكن يوم يومين 3 خلاص الآن لابد يصطلحا ولا يقعان في الإثم إذا كان السبب دنيوي من أسباب الدنيا، بعد 3 أيام يكونون آثمين اثنينهم، بل في عقوبة. ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام يعني أكثر من 3 أيام فيهلك أحدهما، يموت واحد منهم، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. هذا كلام ثوبان رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه، لهذا المقاطعة لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. وما من جار يظلم جاره، هذا هو الشاهد من الذكر. إذن ذنب الأول عرفناه الآن، الهجران، عدم الكلام، المقاطعة بين المسلم وأخيه المسلم في أي مكان ما له علاقة بالجيران، هذا فقط أي إنسان لا يقاطع أخاه المسلم، كيف يقاطع أخاه من أمه وأبيه؟ بل الناس من الناس من يقاطع أمه وأباه، لا يهجرهم لسبب من أسباب الدنيا، بسبب مال، بسبب سيارة، بسبب ذهب، هذا ما ينبغي، هذا من المحرمات، لا يجوز، لا يجوز المقاطعة. بل من الناس من يرفع قضايا على أمه وأبيه بسبب مال أو سيارة أو، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ينتبه المسلم. الثاني من هذه الأعمال: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يعمله ذلك أن يخرج من منزله إلا هلك. هلك يعني استوجب النار بسوء فعله. طبعا الصحابي إذا تكلم في شيء من الأمور الغيبية إذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابي غير عن كلام غيره. لو واحد من التابعين من أمة الإسلام تكلم في أمر في اجتهاد في مجال الاجتهاد، لكن إذا الصحابي يتكلم إذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ثقات. إذا قال شيء ما له مجال للاجتهاد له أمر من أمور الغيب إذا هو أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد أهل السنة اعتقاد علماء الحديث. فهذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، يهلك يعني يدخل النار الذي يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك من كثر الأذى، يتحول يروح يبتعد عن هذا الجار بسبب الظلم والقهر اللي أصابه من جاره، إلا هلك هذا المؤذي يهلك، يعني يكون سبب لدخول الجنة، استوجب النار. قال الشراح الحديث استوجب النار بسوء فعله. فهجر المسلم وأذية الجار من كبائر الذنوب. جاء عند أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود: من هجر أخاه، قاطع أخاه المسلم سنة كاملة، فهو كسفك دمه، كأنه قتله من الإثم، يعني الإثم الذي عليه كإثم الذي يقتل، كإثم القاتل. وهذا انتبهوا، هذا الأمر خطير، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يؤجل المتهاجرين حتى يصطلحا، يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني ما تنزل الرحمة والمغفرة لهم حتى يصطلحون. هذا حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فالأمر خطير، هجر المسلم لأخيه المسلم، كذلك أذية الجار. كل هذه الأحاديث فيها وعيد وفيها تهديد، ليش؟ لبيان أن الإسلام يحرص على تماسك المجتمع، تماسك الناس في الوطن الواحد، يحرص على الأخوة الدينية بينهم، يحرص الإسلام على منع العداوات والشحناء بين الناس، الأخوة الدينية. أنت مسلم، أخوك مسلم له حقوق، الجار له حقوق، واضح؟ نعم. آخر حديث.
قال رحمه الله: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
أنه سيورثه. في مسألة الهجر في الحديث السابق الذي ذكرناه في صحيح الإمام مسلم، في هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤجل المتهاجرين لا ينظر في صحائف أعمالهما وهي تعرض على الله، فلا ينظر الله رب العالمين فيها. يقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. الآن هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح 2565 رقم الحديث، هذا يبين خطورة هجران المسلمين. وهكذا الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم، في الإثم. فهذا الحديث بين لنا خطورة الهجران بين المسلمين والمقاطعة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الجار، هكذا الجار. الحديث الذي قرأه أخوكم بابه جار اليهودي، هذا آخر حديث فيما يتعلق بالجيران وحقوق الجيران. وهذا الكتاب جامع لحقوق الجميع، جاء حقوق الوالدين وحقوق الأرحام، حقوق الأولاد، حقوق الجيران، يأتي الآن في الأبواب الثانية حقوق اليتيم، وهكذا حق الضيف. كتاب جامع. باب جار اليهودي، يعني إذا جارك يهودي غير مسلم هل له حق الجوار ولا لا؟ هذا معناه. إذن الحديث يدل على أن له حق، أن المشرك له حق. والحديث صحيح، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وغلامه يسلخ شاة، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رئينا أنه سيورثه، أو رئينا أنه سيورثه. جاء الحديث سابقا، مر معنا هذا الحديث قبل يمكن 22 حديث مرة، وفيه بيان أن الجار أيضا إذا كان غير مسلم له حق، له حق الجوار. هذا ما أردنا أن نذكره فيما يتعلق بختام هذه الحديث للتعلق بحقوق الجيران. علينا أن نعتني بهذا الأمر ونهتم بجيراننا، نحسن إليهم، نصبر عليهم. هنا سؤال، ما هي أقل حقوق الجار بحيث لو عملتها تجنبت عذاب الله؟ ما هو الواجب تجاه الجار؟ كل ما ذكرناه سابقا. أهم شيء الإحسان إلى الجار بقدر ما تستطيع. ثانيا عدم أذية الجار بأي نوع من الأذى، هذا أهم شيء. الإحسان يعني بالهدية، السلام عليه، السؤال عن إذا دعاك إلى زواج أو عزيمة أو كذا أجب الدعوة، إذا أصيب بمصيبة عزيه في مصيبته. هذه أشياء أقل ما يستطيعها الإنسان، وهي سهلة جدا لمن سهل الله عليه. تحتاج منه شوي تواضع وصبر وإخلاص لله عز وجل إذا أردنا هذا الأجر العظيم من الإحسان إلى الجيران ومن أداء حقوق الجار. وجاءنا في بعض الحديث أن بعض الجيران يتعلق بصاحبه يوم القيامة يطالب حقه، فالواحد يحذر من هذا الأمر، يحسن لجيران، يسأل عنهم أقل أقل القليل أن لا يؤذيهم، يسلمون منه لا يؤذيهم، هذا أقل القليل. انتهينا. بقى هنا سؤال أيضا، ما شاء الله، هذا في الهجران بين الأصدقاء إذا كان السبب غير دنيوي. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل، مسألة هجر المسلم إذا كان لسبب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، القائل لا يحل فوق ثلاث، هجر صلى الله عليه وسلم زوجاته شهر، وهجر الثلاثة الذين خلفوا في تبوك 50 يوم، هجرهم قاطعهم وأمر الصحابة أن يقاطعوهم. ليش؟ لأن السبب أخروي ليس سبب دنيوي، سبب أخروي. وأما زوجاته فأراد تأديبهم صلى الله عليه وسلم، هجرهم شهر، كان ينام لوحده صلى الله عليه وسلم، تركهم. والدليل في القرآن، جاءت قصة القصة هذه في القرآن. فالهجر إذا كان لسبب أخروي، شخص يفعل المنكرات ونصحته وما فاده ورأيت أن الهجر يأدبه، هجره أسبوع أسبوعين ثلاثة، إذا أنت ترجع عندك أن الهجر والمقاطعة تكون سبب لهدايته، سبب لتركه لهذا المنكر إذا اعتقدت هذا. أما إذا تعرف أن هذا الهجر ما يفيد ولا بيضرب يلبسك ولا بيعطيك ولا يهمه ولو قاطعته سنتين، لا ما يجوز تقاطعه. إذن في هجر شرعي وفي هجر غير شرعي. الهجر غير الشرعي بسبب الدنيا، بسبب المال، بسبب فلوس، بسبب أي سبب من أسباب الدنيا، هذا ما يجوز أكثر من 3 أيام الحديث الأول الذي ذكره. أما إذا كان هجر لوجه الله عز وجل أو للتأديب أو للزجر، إذا رأيت من المصلحة، من الأدب لهذا الإنسان، من العقوبة لهذا الشخص، لهذه الزوجة، لهذا الولد، أنت هجره يوم يوم، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، ورأيت أنه ممكن يرتدع ويتأدب ويرجع إلى عقله، فهجر ولو كان أسبوع أسبوعين، شهر شهرين. النبي صلى الله عليه وسلم هجر، قلت لكم 50 يوم هجر الثلاثة الذين خلفوا، لأن تخلفوا بدون عذر،
شرعي من غزوة هجرهم لله صلى الله عليه وسلم، هجر زوجاته لله حتى يتأدبنا ويرجعنا، وبالفعل نفع معهم كلهم الهجر، نفع مع الزوجات ونفع مع الصحابة الثلاثة الذين خلفوا. فالهجر له ضوابط شرعية، له محاضرة، له كتب مؤلفة. هذه خلاصة الجواب. خلاصة الجواب: هل يجوز العمرة أو الحج بالوكالة عن شخص ممنوع من السفر بسبب قرض بنكي؟ هذا سؤال ما له علاقة في درسنا نهائيا، ما له علاقة. ممنوع من السفر للحج والعمرة طبعا ما يقدر يؤدي. طيب أنت عذر لك الآن، أنت عندك عذر أصلا لأداء الحج، أنت غير مستطيع للحج، ليش توكل؟ أنت غير مستطيع للحج بسبب منعك، ما تستطيع. كم من الناس الآن، ملايين من المسلمين في العالم ما يستطيعون الحج، عندها القدرة المادية لكن ما يستطيع، ما يحصل تأشيرة، ما ينتظر الدور 10 سنين لما يجيه بالقرعة. أنتم بخير، أنتم الحمد لله هني بخير، كل واحد يقدر يحج كل سنة ويعتمر كل سنة 10 مرات 20 مرة. فحمد الله على هذه النعمة. نقول الجواب: أنت غير مستطيع، إذا منعت من السفر إلى مكة لأداء الحج والعمرة أنت غير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم فقهنا في ديننا، نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.